الكلية. هذا الأصل الثالث، لأنه مفترض يكون التقسيم شو قاطع للشركة، ما يكون في تداخل في الأقسام، صح ولا لا؟ ولذا لازم تكون الأقسام متباينة. ذاك شك بدوي ما معه علم، هذا معه علم، وهذا معه علم، والثالث معه علم، ماذا يفرق؟ هذا معه العلم، هون فلنقل زائد علم، هونيك بلا علم، زائد علم ينقسم إلى قسمين، معه العلم، معه العلم، لكن معه العلم مع إمكان الاحتياط، هذا مع عدم إمكان الاحتياط، ولذا تكون النتيجة تخيل. جيد؟ مثلا مثاله شو هذا؟ مثاله كما لو نظر الإنسان لنفترض أمر معين ودار الأمر بين الوجوب والحرمة. هو نظر إما أن يشرب مثلا إن شفي ولده، إما أن يشرب لنفترض ماء البرتقال العصير، عصير البرتقال، أو أن يترك مثلا شرب البرتقال، إما أن يشرب العصير مثلا ليتقوى بتعطي فيتامين سي، أو أن يترك مثلا من باب جهاد النفس. يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، ماذا يفعل؟ لا يمكن الاحتياط، لأنه إما أن يشرب أو لا يشرب، إذا شرب لا يقطع بالموافقة القطعية، إذا لم يشرب لا يقطع بالموافقة القطعية، إذا دائما وأبدا موافقة احتمالية. عليكم السلام ورحمة الله. إذا دائما وأبدا موافقة احتمالية، يعني لا يمكن الاحتياط. فإذا تكون النتيجة اللي عبر عنا بعلم الأصول إن شاء الله بيجي، هذا التخيير ماذا؟ تخيير شرعي، تخيير عقلي، بأي معنى التخيير العقلي؟ جيد. أربعة، معه علم، شك، القسم الرابع شك مسبوق بالعلم، يعني زائد علم لكن العلم قبله. جيد. هلا حتى ما أقول قبله، قبله أو بعده مثلا، جيد، بس المثال المشهور اللي بنعرفه كلنا يلي هذا الاستصحاب. الآن شك لكن عندي علم سابق، والله العباية كانت طاهرة، الآن شكيت بنجاستها، إذا شك مع علم ولكن العلم سابق، والله كانت طاهرة، الآن شك في النجاسة، هذا الاستصحاب. هذا الأمر الرابع المعبر عنه بالاستصحاب. إذا هذه الأصول عملية، براءة إشارة لشك البدوي، احتياط إشارة لعلم الإجمالي، موارد العلم الإجمالي، تخيير إشارة إلى، هذا يعبر عنه بدوران الأمر بين المحذورين، والاستصحاب اسم على مسمى. هذا الموهبة شو هذا بسموه؟ علم إجمالي، موارد العلم الإجمالي. هذا الثالث يسمى بدوران الأمر بين المحذورين. جيد، عرفنا الأصول العملية. الأصول العملية نص علم الأصول تقريبا، تقريبا لا أريد أن أقول أكثر من ثلث علم الأصول. ماذا عرفت علم الأصول أيها الأغيون؟ قالوا علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. يرد عليكم إشكال، الأصول العملية لا تقع في طريق الاستنباط، استنباط بالمعنى العرفي اللي بنعرفه نحن السائد بين الناس. شو يعني استنبط الحكم؟ يعني بعد الاستنباط تقول هذا هو حكم الله ولو بدليل ظني. مثل شو مثلا؟ مضرب مثال مثلا، لنفترض صحيحة زرارة، صحيحة زرارة مثلا الواردة، لنفترض مثلا في باب أن يجب قراءة سورة بعد الفاتحة، نقول من هذه الصحيحة نستنبط الحكم، ولو كان الاستنباط استنباط ظني، استنباط ظاهري لأنه ما عندنا قطع، ولكن نستنبط نقول هذا حكم الله. جيد. أما الأصول العملية ماذا؟ هل تحكي عن الواقع؟ هل تحكي عن حكم الله؟ الأصول العملية قاطبة ماذا تفعل؟ تحل مشكلة المكلف، بتعبير الشهيد الصدر تعين الوظيفة العملية. أخي دخلت لهون ما بعرف هذا طاهر ولا مش طاهر، هلأ نحن وفيتين تحت المي على الأرض، صح ولا لا؟ العباية ضربت بالماء طاهر، شكيت العباية تنجست ولا ما تنجست؟ كل شيء، هلأ بدناش نقول كل شيء، أنا تفهم قاعدة فقهية نطبق أصول عملية. براءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مثلا في أي مورد؟ لما منطبقها على شرب الدخان على شرب التوتون. نريد أن نستنبط حكم شرب التوتون. الآن عبرت نستنبط، الآن عبرت نستنبط. لا نجد رواية. تأتي نوبة الأصول العملية. أصول العملية ماذا تقول؟ لا مشكلة بأن تشرب، لا تقول لك شرب التوتون جائز عند الله. لو في رواية زرارة بتقول شرب التوتون جائز، إذا بدي ترجم هيدا التعبير يعني ما تدل عليه رواية زرارة، إذا بدي عبر عنه بالتعبير شو بقول؟ حكم الله ثبت عندي بدليل ظني أن شرب التوتون جائز. لكن لما بدي استدل بالبراءة شو؟ شو يعني البراءة؟ البراءة هذا معناها يعني لا بأس بأن تشرب حتى لو كان شرب التوتون واقعا محرم، أنت معذور. هذا لسان البراءة. البراءة لا تقول أبدا أبدا أبدا. لو أذن لأصل البراءة أن يتكلم باللسان لا يقول حكم الله هو ماذا؟ جواز الشرب، بل تقول لك عملا يجوز لك أن تشرب حتى لو كان حكم الله الآن حرمة، لكن عملا يجوز لك أن تشرب. وإذا الله سألك يوم القيامة كيف ارتكبت الحرام، تقول له البراءة جوزت للشرب. إذن البراءة أصل عملي، أصل عملي يعني يحدد الوظيفة العملية. احتياط علم إجمالي نفس الشيء. وقعت نجاسة في أحد الإناءين، أنا عطشان فيني أشرب من الأول، أضع يدي على الأولى مثلا، نريد أن نقول يجوز الشرب، تجري البراءة لا تجري البراءة. لماذا؟ لما مر معكم في الحلقة الثانية يأتي بالتفصيل فيما يأتي من بحوث، لأنه البراءة وقعت الطهارة في هذا المورد معارضة بماذا؟ بالبراءة وقعت الطهارة في الطرف الآخر. إذا أجرينا البراءة في كلا الطرفين مخالفة قطعية لا تجري، في طرف دون طرف معارضة يعني ترجيح من دون مرجح فيتساقط. يعني نتيجة العلم الإجمالي ماذا؟ احتياط. يعني تفضل أيها المكلف في مقام الاحتياط في مقام العمل ممنوع تشرب لا من الإناء الأول ولا من الإناء الثاني. بدك تشرب تفضل على إناء ثالث. إذا فقط الوظيفة عملية. تخيير نفس الشيء. تخيير عندما نجري البراءة في هذا كوب البرتقال الذي حلف المكلف إما على شربه أو لا ترك شربه، شين تخيير؟ يعني أنت في مقام العمل مخير إما أن تشرب أو لا تشرب. استصحاب ماذا يعني؟ استصحاب يعني في كل مورد عندك شك وكان مسبوق بعلم تعاطى كما لو أن العلم موجود. وليس مؤدى الاستصحاب ماذا؟ مؤدى الاستصحاب الحكاية عن الواقع. طبعا لأقول لكم أمر، هذا التعبير بالنسبة للاستصحاب الذي ذكرته هو على الرأي المشهور. الاستصحاب في أكثر من نزاع بين العلماء، في نزاع بين العلماء أن الاستصحاب أصل ولا أمارة. الإشكال بخروج الاستصحاب من الأصول العامة من تعريف علم الأصول مبني على أن الاستصحاب ماذا؟ أصل عملي كما هو رأي المشهور. ولكن شخص مثل السيد الخوئي يقول ماذا؟ الاستصحاب أمارة، يعني في حكاية عن الواقع، يعني في استنباط. جيد؟ إذا على رأي سيد الخوئي الاستصحاب يخرج من علم الأصول مش من باب أنه ماذا؟ أصل عملي بناء على الإشكال، من باب أنه قاعدة فقهية. جيد، هذا هو الإشكال الثاني الذي أشكل على التعريف. الإشكال الثالث الذي أشكل على التعريف هو أن التعريف أيضا لا يمنع من الأغيار. تدخل فيه مسائل لغوية. كلمة الصعيد، كلمة الصعيد مثلا نفترض أن الصعيد عبارة عن مطلق وجه الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا، ومطلق وجه الأرض ليس خاص بالتراب، بيشمل حتى ناصر درخان مش هيك؟ حجر طبيعي سنج. هذه قاعدة، الصعيد موضوع محمول، قاعدة كلية. الصعيد عبارة عن مطلق وجه الأرض، هذا الأمر قاعدة على مستوى اللغة. جيد، ألا يستنبط منها؟ يستنبط منها أمر يرتبط بالتكليف بالحكم الشرعي فيما يرتبط بالتيمم. إذا ماذا تكون النتيجة؟ أنه قاعدة مثل كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط، فهي قهرا تدخل تحت تعريف علم الأصول. والحال أنه لم يقل أحد بأن المسائل اللغوية وين محلها؟ محلها علم الأصول، يعني تدخل في علم الأصول. هذه ثلاثة إشكالات أشكلت على التعريف. جيد، نقرأ هذا المقدار ولو هو ليس بالكثير ولكن نقرأه. عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة. الممهدة لماذا؟ لاستنباط الحكم الشرعي. وقد لوحظ على هذا التعريف ثلاث إشكالات، ثلاث لحظات. أولا بأنه يشمل القواعد الفقهية، هذا الإشكال الأول، كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. جيد، هذه القاعدة كلمة صغيرة حولها. هذه القاعدة لها عكس، وهو كما ذكر ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. جيد، كلمة ما اسم موصول مبهم، إشارة إلى شيء. ما هو هذا الشيء؟ قالوا المعاملات، سواء كانت عقود أم إيقاعات، ليس مهم. الفرق بين العقود والإيقاعات ما هو؟ العقود هو ما يحتاج، المعاملات التي تحتاج إلى طرفين، مثل البيع، مثل الزواج، مثل الإجارة. بينما الإيقاع هو المعاملات التي فقط يكتفى بها بطرف واحد، مثل صورة الطلاق. جيد، ذكروا بأن المعاملات التي تضمن بصحيحها إذا وقعت هذه المعاملة فاسدة فأيضا يوجد ضمان في فاسدها. مثل شو؟ شهيد الصدر بعد قليل سيقول أثناء الرد يعني على هذا الإشكال، رح يضرب مثالين بعد قليل كالبيع والإجارة، يضرب مثال البيع ومثال الإجارة. جيد، مثل شو يعني مثلا بالبيع؟ البيع يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده. ماذا يعني؟ لنفترض أني ذهبت إلى أبو الدكان، جيد، اشتريت منه موبايل مع كل شروط المعتبرة في صحة البيع والشراء، بالغين، لنفترض بالعربية، بالماضوية، عينا الثمن، عينا المثمن، جيد، ما في ربا بالمعاملة، ما في أي شيء، كل شرائط صحة المعاملة موجودة. قلت له اشتريت منك هذا الموبايل مقابل $100، قال لي بعتك، اعطيني الموبايل، اعطاني الموبايل، حطيت ايدي على جيبتي بدي اعطيه $100، ما ملقيت $100. قلت له انتظرني شوي بروح بجيب $100. قال لي مش مشكلة شيخة. حطيت الموبايل لنفترض بجيبتي، اخذت المبيع، خلص انتقل الى ملكي، اصبحت ذمتي مشغولة بماذا؟ بالثمن. لكن الموبايل دخل به ولا ما دخل؟ دخل، تمت عملية العقد، اذا دخل في ذمتي، دخل في ذمتي، نعم اشتغلت ذمتي باعطاء الثمن له. أنا ورايح على الطريق مبسوط بالموبايل، مسكته وحامله، وقع من إيدي، طاح بالقاع، وقع وانكسر، تلف الموبايل. الخسارة من كيس من؟ ضمان يعني الخسارة. الخسارة من كيس من؟ خسارة من كيسي، انتقل إلى ملكي، خسارة من كيسي. إذن تبقى ذمتي مشغولة له بماذا؟ بماذا؟ بثمن المسمى وهل $100، هذا اتفقنا عليه. ولا أستطيع أن أقول يعني بعد ما أعطيته الثمن $100 وبالتالي إذا الموبايل تلف فيتلف من مال البائع، لماذا يتلف من مالي؟ لا، هذا بيع صحيح. إذا تلف المبيع، تلف المبيع بعد قبضه من مال المشتري، أنا المشتري فتلف مني، يظهر من كيسي. قداش متفقين أن يويه على الثمن؟ تبقى ذمتي مشغولة بالثمن المسمى، $100، $200، قداش اتفقنا؟ هذا هو الثمن المسمى. يعني بالتالي الثمن لا يطرأ عليه أي تغيير، وجب فرغ ذمتي. طب الموبايل خسارته من كيس مين؟ من كيسي أنا، أنا الذي أضمنه، يعني أنا الذي يخرج من كيسي، هذا معنى الضمان، يعني تلف من كيس. لنفترض نفس المعاملة لكن كانت باطلة لسبب من الأسباب، كما لو فرض أنه يشترط العقد بالماضوية فأوقعنا العقد لا بالماضوية. جيد، أنا ماني عارف، رحت اشتريت منه بعقد ليست بصيغة الماضي بصيغة المضارع، نفس الطريقة نفس ما صار معنا، وقع من ايد التليفون وانكسر. قبل ما كمل، معاملة فاسدة. ماذا يعني معاملة فاسدة؟ يعني لا ينتقل المبيع إلى ملك المشتري، إلى ملك المشتري، ولا يملك البائع الثمن، صح ولا لا؟ ممتاز. إذن هذا الموبايل عندما وقع لم أكن أملكه، كان من ماله، لأن المعاملة فاسدة. فاسدة يعني لا تحصل عملية النقل والانتقال. سؤال: إذا كانت معاملة فاسدة، التلف من من؟ قالوا لو كانت المعاملة صحيحة، التلف من كيس من؟ من كيسي أنا. ففي المعاملة الفاسدة التلف من كيسي. ماذا يعني التلف من كيسي؟ يعني هكذا: هذا الموبايل بعد أن يتلف، نرى هل أستطيع أن آتي له بالمثل أو القيمة؟ إذا له مثل أعطيه المثل، إن كان مثليا يعني، وإن كان قيميا فأعطيه القيمة، وليس ماذا؟ ساعدوني، المسمى. ولنفترض، لنفترض أن قيمة هذا الموبايل في السوق 200 دولار، ولكن هو بيعني ب 100 دولار، كرم أخلاق منه لأنه مستغنى بولدار، أو جيد. بعدها أنا عندما وقع من يدي لا أقول أنا اتفقت معه على ماذا؟ على 100 دولار، فله مني 100 دولار ليس إلا، أبدا، لأنه يستحق 100 دولار لو كانت المعاملة صحيحة، والمفترض المعاملة فاسدة. إذن بعد أن تلف أضمن له المثل أو القيمة، يعني بتعبير بحسب المثال اللي ذكرناه 200 دولار، يا بروح بشتري فيها تليفون وبعطيه مثل الشاطر، يا ماذا؟ إذا ما لقيت بدفع له 200 دولار. إذا هذا تقريبا معاملة تطبيقها على البيع، ما يضمن، ما قلنا اسم موصول، يعني المعاملة التي تضمن بصحيحها تضمن بفاسدها. شهيد الصدر طبقها على البيع، تطبيق آخر على الإجارة، مثال آخر على الإجارة، لأنه هو ذكر هلأ بعد قليل حتى يكون اتضح المثال، من هلأ ما أرجع أذكر مثال ثاني. إجارة، نفترض استأجرنا أجير، جيد، شخص لينجز لي عمل، مثل بناء مثلا، بناء أجير، تستأجر لينجز لك عمل معين ليبني لك البيت. ترى أن تكون الإجارة، إجارة الأجير، إجارة البناء ليبني لك، إجارة صحيحة مستوفية للشرائط، جيد، كتعيين مثلا افترض المدة، كتعيين الثمن. فإذا استوفينا كل الشرائط قلت له اتعمر لي هالبيت بظرف لنفترض مثلا مدة شهر، بعطيك 1000 دولار. قال قبلته، معاملة باللغة العربية مش عارف شو، مستوفية كل الشرائط الصحة، فهذا الأجير يستحق ماذا؟ أي أجرة؟ المسمات، يعني اللي اتفقنا عليه. لنفترض نفس العقد لكن وقع بصيغة الماضي، ونحن نقول بأنه يشترط في صحة العقد أن يكون كان بالمضارع، ويشترط في صحة العقد أن يكون بالماضي، فحينئذ المعاملة بيني وبين هذا البناء، هذا الأجير، معاملة فاسدة، يعني إجارة فاسدة. هنا ماذا يستحق الأجير؟ يستحق الأجرة، لكن أي أجرة؟ أجرة المثل. لنفترض أن كان يعني هذا المبنى في ظرف مدة شهر المتعارف عليه 900 دولار، فإذن يستحق حينئذ 900 دولار، لا 1000 دولار، الأجرة المسمى. فإذا الإجارة تضمن بصحيحها، لكن تضمن بصحيحها بالأجرة المسمات، فهي تضمن بفاسدها، لكن بأي أجرة؟ بأجرة المثل حينئذ. جيد. إذن بأنه يشمل، أولا بأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن فساد. ثانيا، إشكال ثاني، بأنه لا يشمل أصول عملية، لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة. هذه الأدلة ليست محرزة. ماذا يعني محرزة؟ يعني تثبت الواقع، تحرز الواقع، حتى نحن بتعبيرنا العرفي هيك، ها؟ بتقول هذا الأمر محرز، مولانا أحرزت بأنه فلان نفترض مثلا عمل هالعمل، لك أحرزت، أحرز يعني ثبت عندي الواقع، ولو ثبوتا عبر أمارة معتبرة. جيد. فإذا الذي هو مؤدى الاستنباط، كلمة الاستنباط إذا لأنها مجرد أدلة عملية ما فيها استنباط يعني، وليست أدلة محرزة، وبالتالي فلا يثبت بها الحكم الشرعي. حكم الشرعي حكم الله ما بيثبت فيها، فقط بتحل لك وظيفتك العملية، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية. الإشكال الثالث بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم، صار واضح لي لأنها قاعدة. أما الملاحظة الأولى فتندفع. جيد، الإشكال الأول يندفع بكلمة بقالوا دقق في التعريف، اقرأ التعريف مرة ثانية. العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط، استنباط ماذا؟ الحكم الشرعي. ما المراد من الحكم الشرعي؟ هذه الكلمة تحتاج إلى شرح. قالوا دقق بهذه الكلمة، ما المراد من الكلمة عندما المشهور يقولون في مقام استنباط الحكم الشرعي؟ ماذا مقصدهم من الحكم الشرعي؟ يعني الجعل الشرعي. مر معكم بالحلقة الثانية ببحث الواجب والمشروط، أظن بالدليل العقلي، فرق بين الجعل والمجعول بأكثر من مرة، بس هنيك حكى بشكل واضح جدا شيء صدق. عندنا مرتبة الجعل، عندنا مرتبة المجعول. مرتبة الجعل ما هي؟ هي المرتبة التي ينشأ بها الحكم على نحو القضية الحقيقية. شو يعني على نحو القضية الحقيقية؟ يعني عندما يفترض المولى تحقق الموضوع يكون الموضوع مفروض الوجود أو مقدر الوجود، قد لا يكون له وجود في الخارج أبدا. جيد؟ أو بين هلالان أكثر التشريعات هكذا تراها، أكثر التشريعات نحو القضايا الحقيقية، الدستور كله هذا. الإنسان الذي بيقطع الإشارة الحمراء فغرامته كذا، هذه قضية حقيقية، هذا جعل، بيفترضوا وجود إشارة، بيفترضوا إنسان قطع الإشارة ثم يقولون أنه فعليه كذا كذا. إذن المراد من الحكم الشرعي الوارد في التعريف هو الجعل الذي يكون على نحو القضية الحقيقية، يعني الجعل المنصب على الموضوع الكلي المقدر الوجود. جيد؟ إذن لنقرأ التعريف مرة ثانية. ما هو علم الأصول؟ العلم بالقواعد التي ماذا؟ يستنبط منها، يستنبط ماذا؟ جعل كلي على موضوع كلي. هكذا أصبح التعريف مؤداه. نرى بأن قواعد الأصولية ينطبق عليها التعريف 100%. مثل شو مثلا؟ واحدة من أهم مسائل علم الأصول حجية خبر الثقة، حجية خبر الواحد مسألة أصولية يستنبط منها جعل كلي. خبر الواحد الوارد في كتاب مثلا وجوب قراءة سورة، يستنبط منه وجوب قراءة سورة. الخبر الواحد الوارد بحرمة شرب لنفترض العصير العنبي لأنه نجس، اللي بدل على نجاسة العصير العنبي، يستفاد منه جعل كلي نجاسة العصير العنبي وحرمة شربه، وهكذا. إذا نرى بأن القاعدة الأصولية ينطبق عليها التعريف من دون أي مشكلة، فهي قاعدة يستنبط منها ماذا؟ جعل كلي. لما أقول جعل كلي بإيه؟ صار واضح. جيد؟ يعني على موضوع كلي. تعالوا إلى القواعد الفقهية. هل القواعد الفقهية هكذا؟ هل توجد قاعدة فقهية يستنبط منها جعل كلي؟ أبدا. القاعدة الفقهية هي بنفس جعل كلي، غاية الأمر الفقيه ماذا؟ يطبقها على مواردها، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا جعل كلي. يأتي الفقيه ويرى طارة يطبقها على البيع فيقول البيع يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده، طارة يطبقها على الإجارة فيقول الإجارة تضمن بصحيحها فتضمن بفاسدها، وهكذا. إذن القواعد الفقهية ليست قاعدة يستنبط منها جعل كلي، بل هي قاعدة كلية على موضوع كلي تطبق على مصادقها. جيد؟ طبعا هون خليني لكم، ليس من نافلة القول أن نقول بأنه تطبيقها مش ضروري ينتج أمور جزئية. في التطبيق ليس من الضروري أن ينتج دائما أمور جزئية، ممكن ينتج أيضا شو؟ أمور كلية، مثل هلأ طبقناها على البيع، تطبيق على البيع أيضا أمر كلي، البيع يضمن بصحيحه فيضمن بفساده كله، لأنه فينا نطبق على هذا البيع وهذا البيع وهذا البيع وهذا البيع. تطبيق على الإجارة ينتج قاعدة كلية في الإجارة، أن الإجارة التي تضمن بصحيحها تضمن بفساده، هذا أمر كلي. نعم جزئي بمعنى أي جزء؟ الجزء الإضافي المندرج تحت كل أعلى منه اللي هو الكل شو ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. ولأذكر لكم مثال بعض أوضح من هيدا، قاعدة الطهارة بناء على جريانها في مورد الشبهات الحكمية، لأنه هذا محل كلام بين الأعلام، بأنه قاعدة الطهارة تطبق في الشبهات الحكمية. يعني نفترض الفقيه، نحن عادة نطبقها بشكل واضح جدا على الشبهات الموضوعية، شكينا بنجاسة الأرض، بنجاسة الثوب، بنجاسة الطاولة إلى آخره. لكن الفقيه إذا شك بنجاسة الكتاب هل يستطيع أن يطبق قاعدة الطهارة؟ كل شيء بس نحو الشبهة الحكمية، كتابي كلي الكتابي، مش هذا الكتابي وهذا الكتابي وهذا كلي الكتاب. في كلام أنه نعم تطبق على كلي الكتابي، وبتكون النتيجة ماذا؟ كلية، لأنه شو بينتج عنا؟ بينتج عنا تكتب بالرسالة العملية مولانا الكريم الكتاب طاهر، لكن ما هو دليلك؟ ما هو المستند؟ قاعدة فقهية. لاحظوا قاعدة فقهية طبقت على موردها، واحد من موردها ما هو؟ الشبهة الحكمية بنجاسة من؟ مثلا نفترض الكتاب. فإذا القواعد الفقهية لا ينطبق عليها التعريف، لأنها هي بنفسها جعل كلي، غاية الأمر تطبق على مواردها. جيد؟ نقرأ. يقول: أما الملاحظة الأولى فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف. جيد؟ هذه أشبه بمقدمة للجواب. يعني أما الملاحظة الأولى فتندفع، مقدمة، ما المراد من الحكم الشرعي في التعريف؟ بعد ما نعرف المراد من الحكم الشرعي في التعريف يتضح الجواب. يقول: ما المراد بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف؟ ما هو؟ جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. خلصت المقدمة. فشو بيصير نتيجة التعريف؟ قاعدة الأصولية ما هي؟ فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، يعني جعل على موضوع كله. طيب القاعدة الفقهية ما هي؟ هاي القاعدة الأصولية، يعني القاعدة الأصولية ينطبق عليها التعريف بشكل واضح، القاعدة الفقهية لا ينطبق عليها التعريف. يقول: أبدا، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، هي جعل، مش انه يستنبط منها جعل. اذا صار فرق من الارض للسماء بين حجية خبر الثقة وبين ماذا؟ بين ما يضمن بصحيحه القاعدة الفقهية. حجية خبر الثقة يستنبط منه جعل كلي، وجوب صورة، حرمة العصير العنبي، مش عارف حرمة المرأة لنفترض إذا كانت في العدة مؤبدا إذا وطأ شخص أو عقد عليها، مش هيك يستنبط منها كل هذه جعول كلية؟ بينما القاعدة الفقهية أبدا ليست هكذا. ولذا يقول: والقاعدة الفقهية هي بنفس جعل من هذا القبيل، ولا يستنتج منها إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته. توضيح بالمثال: ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها، يعني ما يضمن بصحيحه، لأن الأولى يثبت بها جعل وجوب الصورة تارة، وجعل حرمة العصير العنب أخرى، وهكذا. فهي أصولية لأن ضابط القاعدة، تعريف القاعدة ينطبق عليها. أما الثانية يلي هي القاعدة الفقهية ما يضمن بصحيحه، فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، هي بنفسها جعل كلي على موضوع، شو هو مولينا الكرام؟ كلي، صح ولا لا؟ موضوع كلي، ما يضمن كلي، قابل الانطباق على البيع، على الإجارة إلى آخره. إذن أما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، وبتطبيقه على مصادقه المختلفة كالإجارة والبيع، صار واضحين إن شاء الله، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد، لأنه مجرد تطبيق مثل قاعدة الطهارة، مثل ما بتطبقها هون وهون وهون، وحتى على الكتابي لو قلنا بجريانة في الكتابي كذلك، ما يضمن بصحيحه بتطبقها بالبيع، ما لا يضمن بصحيحه بتطبقها على الهبة وغير الهبة وعلى الوكالة وعلى هذه العقود التي هي ما فيها ضمان. أما الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية ماذا كان؟ كانت عبارة عن أن التعريض غير جامع، أصول عملية تخرج، أصول عملية ليست أدلة محرزة لا يستنبط منها، ما الحال؟ يمكن أن يقال صحيح كلمة الاستنباط لا تساعد على دخول الأصول العملية، فالتعريف شو قاصر عن الشمول للأصول العملية. أقول لا بأس مولانا الكريم، منضيف كلمة مندخل الأصول العملية، يعني شو هالقصة الكبيرة؟ علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، أو عطفنا بأو إما هذه وإما هذه، أو ماذا التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل. دخلت الأمور الأربعة لأنه ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل، وبالحقيقة هذا تسليم بالإشكال جيد، وليس محاولة الجواب عن الإشكال. هذا معناته شو؟ الإشكال صحيح، التعريف لا يشمل، غاية الأمر منضيف كلمة ثانية حتى يشمل. جيد، هذا جواب أول وهو في طياته تسليم بالإشكال جيد، لكن محاولة إدخال الأصول العملية عبر إضافة قيد آخر. الجواب الثاني نقول أن نقول هكذا، ولو كان قبل أن أكمل قد يقال كما قد قيل بأنه هذا الجواب الثاني خلاف الظهور العرفي، بس ما في مشكلة لأنه هذه مسألة تعريف، فبالتعريف يقول لك أخي أنا أريد من الاستنباط هلأ لح نقول هذا، ولو خلاف الظاهر كلمة الاستنباط بس ما في مشكلة، ولا تشرح في الاصطلاح أنا أطلق الاستنباط ولا أريد منه ماذا المعنى الظاهر العرفي منه، وهو يعني الحكاية الاستنتاج الإحراز الإثبات للواقع الذي فقط موجود وين؟ في مورد الأمارات وليس موجود في مورد الأصول العملية. هذا هو الظاهر من كلمة الاستنباط. الجواب الثاني نقول نريد من كلمة الاستنباط معنى آخر ليس هذا الإثبات والإحراز. ماذا تريد؟ الإثبات التنجيزي أو التعبيري؟ وهذا الإثبات التنجيزي والتعبيري موجود وين؟ في الأمارات وفي الأصول العملية. رواية زرار التي تحكي عن وجوب السورة ماذا تثبت؟ تنجيز وجوب قراءة السورة، يعني ليست فقط يستفاد منا بأنه حكم الله هو وجوب قراءة السورة، بل إضافة إلى يثبت ماذا أيضا؟ ماذا أصبح وجوب قراءة السورة منجز عليك، ولذا من ترك وجوب قراءة السورة وفرضنا واقعا كان تجب قراءة السورة يستحق العقاب، ما يستحق العقاب؟ يستحق العقاب، يعني تنجيز. إذن في الأمارات أيضا يوجد تنجيز وتعذير، الأصول العملية أصلا مورد التنجيز والتعذير، البراءة مورد التعذير، الاحتياط مورد التنجيز، التخيير مورد التعذير، والاستصحاب يختلف إن كان استصحاب للوجوب أو الحرمة تنجيز، وإن كان استصحاب لحكم غير إلزامي تعذير. إذن نقول هكذا، الجواب الثاني المراد من كلمة الاستنباط الوارد في تعريف علم الأصول، يعني القواعد، ما هي علم الأصول؟ القواعد التي تقع في طريق استنباط، يعني في طريق الإثبات التنجيزي أو التعبير، وهذا صالح لي أن يتناول كل القواعد الأصولية. يقول مولانا الكريم أما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف وهو أو القواعد الأصولية التي تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهى إليها في مقام العمل كما صنع صاحب الكفاية. صاحب الكفاية هيك حل الإشكال أو مضيف قيد جيد. وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة يعني الأمارات والأصول العملية معا في الاثنين. نعم الأمارات فيها شيء آخر ليس موجود بالأصول العملية، بس هذا التعبير الإثبات التنجيزي والتعبيري قدر مشترك. الأمارات فيها شو؟ حكاية للحكم الواقعي، استنباط بالمعنى العرفي، إحراز للحكم، هذه لا يوجد فيها، لكن في إثبات تنجيزي أو تعبيري للحكم وليس إثبات الحكم. أما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها، فاليوم نكفيها الآن، نكمل غدا إن شاء الله إذا الله أبقانا أحياء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.